الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نبدأ في هذا العام على بركة الله ببحث الغسل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنعطي هذه البحوث حقها من الدراسة والتمحيص. الأغسال منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، وكلها يتحقق فيها الاستحباب لنفسها، وبعضها ما يكون واجبا في نفسه، وبعضها الآخر ما يكون واجبا لغيره. والواجب من الأغسال 6 بحسب الأصل، و7 إذا أضفنا نذر الغسل. الواجب إذن 7 هي غسل الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة الكثيرة والمتوسطة ومس الميت على خلاف فيه، حيث ينسب إلى السيد المرتضى القول باستحبابه، وغسل الأموات، والغسل الذي يجب بنذر كما لو نذر الإنسان أن يغتسل للزيارة. وفي وجوب غسل الجمعة خلاف، المشهور الاستحباب ونسب إلى الصدوق في الفقيه وجوبه، وإن كان صاحب الحدائق رحمة الله عليه قال بأن مراد الصدوق هو الثبوت للوجوب بالمعنى المصطلح، وهو ما لا يجوز تركه. لكني عندما راجعت العبارة، عبارة الصدوق في الفقيه، أستبعد أن تحمل على ما قال به صاحب الحدائق، فهذا ليس مما نبحثه الآن. والأغسال المستحبة مجرد إشارات، والأغسال المستحبة كثيرة، منها غسل الجمعة بناء على عدم وجوبه كما هو المشهور، وغسل العيدين، وغسل يوم عرفة، والغسل لدخول الحرم المكي، وغير ذلك من الأغسال. وقد مر في الفقه الاستدلالي البديل عن اللمعة تفصيل كل ذلك. أما هنا فالكلام يقع في الجنابة وغسلها ضمن نقاط. الشيخ المصنف يقتصر في الفقه الاستدلالي البديل عن المكاسب على غسل الجنابة، ويبحثه في نقاط قليلة أقل من النقاط التي بحثناها في الوضوء. النقطة الأولى، بما تتحقق الجنابة التي توجب الغسل؟ البحث في سبب الجنابة ووجوب الغسل. الجنابة في اللغة البعد، وشرعا ما يوجب البعد عن أحكام الطاهرين من الإنزال أو الجماع الموجب للغسل. فسبب إطلاق هذا اللفظ على الإنسان المجنب إنما هو لأن هذا الإنسان يجب عليه أن يبتعد عما يشترط فيه الطهارة من الصلاة والمكث في المساجد وما إلى ذلك. والمعروف أن الجنابة تتحقق بأحد أمرين، أي من الأمرين قد تحقق تتحقق الجنابة ويجب الغسل. الأمر الأول تتحقق الجنابة ويجب الغسل بخروج المني ولو من دون جماع، كما لو خرج حالة الاحتلام أو حال المداعبة. مجرد خروج المني ولو من دون جماع موجب للغسل. الأمر الثاني الجماع ولو من دون خروج المني. في القبل يوجد اتفاق، لكن في الدبر خلاف، والمشهور أنه يوجب الغسل. وفي الرجل لا خلاف في تحقق الجنابة بأحد الأمرين السابقين. في الرجل تتحقق الجنابة بخروج المني ولو من دون جماع، وتتحقق الجنابة بالجماع ولو من دون خروج المني. أما في المرأة فيوجد خلاف بتحقق الجنابة بالنسبة لها بمجرد خروج الماء أو المني من دون جماع، ولو خرج الماء بشهوة. إذا قلنا إن المرأة منيا، فهناك من يرى أنه حتى لو خرج المني بشهوة فهو لا يوجب الغسل ما دام يخرج من دون جماع بمداعبة وبغيرها. ومن يقول بأن ليس لها مني يقول بأن خروج الماء ولو بشهوة لا يوجب الجنابة ولا يوجب بالتالي الغسل على المرأة، فيما لو أنزلت من دون جماع، وسيأتي التفصيل في ذلك. المهم في هذه النقطة هو هذا البحث الخلافي. ليس المهم هذه المقدمة التي سوف نتكلم عنها اليوم، فهي اتفاقية. المهم أن تحقق الجنابة بمجرد خروج المني أو الماء هل يعم المرأة والرجل معا أم يختص بالرجل؟ تحقق الجنابة ووجوب الغسل بالجماع أمر اتفاقي ويعم المرأة والرجل، إنما الكلام فيما لو أنزلت المرأة من دون جماع فهل تتحقق الجنابة ويجب عليها الغسل أم لا؟ هذا هو ما سيأتي البحث فيه إن شاء الله. إجمالا هنا نقول إن الجنابة تتحقق بأحد أمرين: الأول هو خروج المني ولو من دون جماع، والثاني هو الجماع ولو من دون خروج المني. واستدل على تحقق الجنابة بالأمر الأول أي بخروج المني ولو من دون جماع بعدة روايات، منها حسنة أو صحيحة الحلبي الواردة في الوسائل الباب 7 من أبواب الجنابة، الحديث الأول في الجزء الثاني صفحة 186. إن شاء الله عندما يجدون الأخوة الكتاب نطبق على الكتاب كيف نخرج هذه الرواية من المصدر. هذه الرواية موجودة، أنا أعطيكم الباب والجزء لأنه باختلاف الطبعات تختلف الأجزاء والصفحات، لكن الباب لا يختلف. هذه الرواية موجودة في الباب 7 من أبواب الجنابة الحديث الأول، وهي بحسب طبعة مؤسسة آل البيت، الطبعة التي من 30 جزءا هي في الجزء الثاني صفحة 186. محمد بن يعقوب أي شيخ الكليني رحمة الله عليه، عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ولذلك أنا قلت صحيحة أو حسنة، موجود عندي كاتب أطبقها على الكتاب اللي هو. إبراهيم بن هاشم مدح مدحا معتدا به بحسب المصطلح الرجالي، الرواية من جهته حسنة، لكن هناك من يعتبر أن المدح في إبراهيم بن هاشم هو كالتوثيق، ولذلك يعبر عنها في الصحيحة، فقد تجدون ما يعبر عنها بالصحيحة وقد تجدون ما يعبر عنها بالحسنة. عن أبيه عن ابن أبي عمير، محمد ابن أبي عمير، وقلت مرارا أن اسم أبي عمير هو زياد. عن حماد ابن عثمان، لا شك احنا بعد ما نعيد الأسماء التي تكررت مرارا وتكلمنا في توثيقها مرارا، يعني أكو أسماء تكررت كثيرا فلا نحتاج أن ندقق فيها. شيخ الكليني واضح الوثاقة وجلالة القادر، علي بن إبراهيم واضح الوثاقة وجلالة القادر، إبراهيم بن هاشم مدح مدحا معتدا به، محمد بن أبي عمير واضح الوثاقة وجلالة القادر. عن حماد بن عثمان، حماد بن عثمان قال النجاشي حماد بن عثمان بن عمرو بن خالد الفزاري وأخوه عبد الله ثقتان، يعني حماد بن عثمان وعبد الله بن عثمان رويا عن أبي عبد الله، وروى حماد عن أبي الحسن والرضا عليهما أفضل الصلاة والسلام، أنا عن الإمام الكاظم والإمام الرضا، ومات في عام 190 هجرية. هكذا جاء عند النجاشي. أما عند الشيخ الطوسي قال حماد بن عثمان الناب ثقة جليل القادر، وعده في أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهم أفضل الصلاة والسلام. واختلف الرجاليون في اتحاد الرجلين، هل هما رجلان أحدهما وثقه النجاشي والآخر وثقه الطوسي، أم هما رجل واحد؟ واستظهر السيد الخوئي في معجم رجال الحديث اتحاد الرجلين. وعلى كل حال لا مشكلة في ذلك، فكلا الرجلين ثقة. عن عبيد الله الحلبي، وهو عبيد الله بن علي الحلبي الثقة المعروف، قال سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن المفخذ عليه غسل. احنا وين نتكلم؟ في الاستدلال على تحقق الجنابة بخروج المني ولو من دون جماع، يعني نتكلم بالأمر في الأمر الأول الذي تتحقق به الجنابة، وهو تحقق الجنابة بخروج المني ولو من دون جماع، مجرد خروج المني. استدل على ذلك بعدة روايات، من هذه الرواية سألت أبا عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام عن المفخذ عليه غسل، قال نعم إذا أنزل، مجرد التفخيذ لا يوجب الغسل، لكن إذا أنزل، وهي صريحة بتحقق الجنابة ووجوب الغسل بخروج المني مع أنه لا يوجد جماع، يوجد تفخيذ، لكن لأنه أنزل فيجب الغسل. هذه الرواية واضحة وصريحة في تحقق الجنابة بمجرد خروج المني ولو من دون جماعين. لكنها خاصة بالرجل كما هو واضح، لأن السؤال عن المفخر وهو يصدق على الرجل خاصة. فنحتاج إلى دليل يثبت ذلك في المرأة. الرواية ليست مطلقة، الرواية خاصة بالرجل، وهي مما يتصور فيها الخصوصية. واضح؟ فحينئذ نحتاج إلى دليل آخر في المرأة. استدل على ذلك بصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري الواردة في الوسائل، الباب 7 من أبواب الجنابة، الحديث الثاني في الجزء الثاني، صفحة 186، نفس المصدر السابق لكن الحديث الثاني. وعن عدة من أصحابنا، قلت مران إن العدة منها ما هو معلوم ومنها ما هو مجهول، والعدة المعلومة عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري، وعن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وعن سهل بن زياد. وقلت هذه العدة معلومة وفيها رجل ثقة على الأقل، لا مشكلة في العدة من هذه الناحية، من ناحية ما لو كانت عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري وأحمد بن محمد بن خالد البرقي وسهل بن زياد. وأما المجهولة فقلت يمكن أن يقال، وهذا الدليل يعم المجهولة والمعلومة، إن العدة عبارة عن 3 فصاعدا، وبعيد جدا أن يروي شخص مثل الكليني رحمة الله عليه عن 3 في طبقة واحدة كلهم ضعاف. وحينئذ فلا نحتاج إلى البحث عن العدة حتى لو كانت من العدد المجهولة. في هذه الرواية العدة من العدد المعلومة، لأن الرواية عن أحمد ابن محمد وهو أما الأشعري وأما الفرقي، عن إسماعيل ابن سعد الأشعري. طبعا الأشاعرة ليسوا من أصحاب المذهب العقائدي التابع للأشعري، الأشاعرة عشيرة شيعية هاجرت إلى الكوفة، ومن الكوفة هاجرت من ظلم بني أمية إلى قوم، ومجموعة من أصحاب الأئمة هم من الأشاعرة. إسماعيل بن سعد الأشعري الأحوص القمي، هذه صار قميا بعد الهجرة، قال الطوسي في رجال الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام ثقة. قال إسماعيل بن سعد الأشعري: سألت الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل. هاي توضيحات، مزيد من التوضيحات، يعني يريد أن يقول كناية عن المداعبة، أي يداعب جاريته حتى تنزل. قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. سيأتي إن شاء الله في نقطة أخرى أن هذا التقييد مطلوب، أن يكون الإنزال عن شهوة أم هو علامة على أن النازل هو مني أو ماء الشهوة وليس مذيا أو رطوبة أخرى، سيأتي إن شاء الله. على كل حال هذه الرواية صريحة بتحقق الجنابة ووجوب الغسل على المرأة بنزول الماء عن شهوة ولو من دون جمعة. خلي نرجع نقرأ الرواية. قال: سألت الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل. قلت كناية عن المداعبة. قال جواب الإمام لما أقرأه سابقا، قال: إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل. لم أكمل قراءة الرواية، فعليها الغسل، يجب عليها الغسل. وهذه الرواية صريحة في أن المرأة إذا أنزلت الماء عن شهوة ولو من دون جماع فيجب عليها الغسل. لكن هذه الرواية معارضة برواية أخرى سيأتي عند البحث الخلافي. الآن إجمالا نسلم بها، لكن عند البحث بأن تحقق الجنابة بمجرد نزول المني ولو من دون جماع يعم المرأة والرجل أم لا يختص بالرجل، هذا ما سيأتي بحثه إن شاء الله. إذن إجمالا هنا نقول إن الأمر الأول وهو أن الجنابة ووجوب الغسل يتحقق بمجرد خروج المني أو نزول الماء ولو من دون جماعين، هذا كله في الأمر الأول. خلينا نطبق العبارة. قال الغسل والكلام في الجنابة تقدم في الكتاب السابق يقصد الفقه الاستدلال البديل عن اللمعة أن للغسل موجبات ستة، السابع شنو؟ ما وجب بنذر، فيما لو وجب الغسل بنذر كما لو نذر أن يغتسل الزيارة. وتقدم الكلام عن كل واحد منها مجملا، أما هنا فيقع الكلام في الجنابة وغسلها بشيء من التفصيل ضمن نقاط. النقطة الأولى بما تتحقق الجنابة وبالتالي يجب الغسل، لا خلافة في تحقق الجنابة بخروج المني ولو من دون جماع، لا سيأتي لا خلافة في الرجل، لكن هل الحكم يعم المرأة؟ يوجد خلاف سيأتي. ليش يختص الرجل؟
أنا الرواية ذكرت أن ليس المرأة، يعني ما ذكرت المرأة مني، بل ذكرت ما
هذا ما مكتوب بهذا بعد. المرأة سواء أسمينا الرطوبات الخارجة منها عن شهوة منيا أو ما، هذا أخرج شيء. وجوب الغسل هذا اشتباه في الأذهان موجود. وجوب الغسل إذا الشريعة أوجبت الغسل على المرأة إذا أنزلت الماء عن شهوة سميناه منيا أو لم نسميه يجب الغسل. شنو ربط أن يكون أن الغسل يجب إذا كان النازل مني منيا، أما إذا لم يكن منيا فلا يجب الغسل؟ منين جايبين هذا؟ لو أن الشريعة أفادت أنه يجب الغسل على المرأة فيما لو أنزلت الماء بعد الشهوة اسمه ماء فيجب الغسل حتى لو لم يكن منيا،
لو المني فاشل،
حتى لو أثبتنا طبيا أن المرأة ليس للمرأة منيا، القيد هو ماء نازل عن شهوة يعني ماء عن لذة، حتى الشهوة إذا قلنا أن لها مني تكشف عن أن هذا مني، لكن لو لم نقل أن لها منيا فما يكشف ما يميز هذا الماء الذي يجب الغسل بنزوله هو أن يكون عن شهوة ليس مجرد الرطوبات. تقول زين في وجوب الغسل، في وجوب الغسل ليس الخلاف مترتب على أن للمرأة منيا أو ليس لها مني، وجوب الغسل على المرأة في مثل هذه الحالة الخلاف فيه سببه اختلاف الروايات، بعض الروايات توجب الغسل عليها بعض الروايات لا توجب الغسل. نعم في بحث آخر وهو بحث الاستمناء، الاستمناء مو بحثنا بس سؤالك أدخل، الاستمناء فيه روايات مطلقة تحرمه لكنها ضعيفة السند، المعتبرة السند مختصة بالرجل، مضمون بعض الروايات من فعل الخضخضة. واضح قريب روايات تختص بالرجل. هنا مشهور الفقهاء ماذا قال؟ قال لا خصوصية للرجل في ذلك، والأصل اشتراك المرأة مع الرجل في الأحكام ولو كان الخطاب للرجل، ما دام لا توجد قرينة تثبت الخصوصية للرجل سيعمم الحكم على المرأة. منتبهين وياي؟ بعض الفقهاء ماذا قال؟ قال إذن دليل حرمة الاستمناء على المرأة هو ما هو؟ هو نفي الخصوصية. وذكرت أنا في السنة الماضية الفرق بين نفي الخصوصية وبين القياس، تتذكرون فصلت. هنا بعض الفقهاء قال إذا كان الدليل هو نفي الخصوصية فإذا أبرزنا خصوصية حينئذ لا نستطيع تعميم حرمة الاستمناء على المرأة من حيث المبدأ، مو بعنوان ثانوي، يعني بالعنوان الأولي. كيف؟ قالوا هكذا. ما هو الاستمناء؟ لغة استمناء استفعال طلب إنزال المني، وهذا يصدق على الرجل فيما لو لم يكن للمرأة مني. واضح؟ لأنه طلب إنزال المني، فإذا كان المرأة ليس لها مني فلا تسمى هذه العملية استمناء، فلا يحرم ذلك بالعنوان الأول على المرأة، وإن كان يحرم بعنوان ثانوي أنها تسبب أمراض، تسبب مشاكل نفسية وما إلى ذلك. فأن للمرأة منيا أو ليس لها مني ليس مرتبط ببحث بحث وجوب الغسل عليها، ليس مرتبطا بذاك البحث. ولذلك لو كان مرتبطا لبحثته كمقدمة أن المرأة منيا أو ليس لها مني، لكن لو ثبت من الروايات أنه يجب عليها الغسل بخروج الماء النازل بعد اللذة يجب عليه الغسل ولو لم نسميه منيا. واضح؟ دقة تقتضي ذلك. فالآن احنا ما عندنا شغل بأن هذا اسم ماء كما تعبر بعض الروايات التي تعبر عن مني الرجل أيضا ماء، أو اسم مني، وأيضا الروايات التي تعبر عنه أنه مني أمنت كما سيأتي ليس دليلا على أن لها منية، إنما هو من السائل وأقرار الإمام. لا، الإمام لا يعتبر دليلا لأن لا حاجة لاعتراض الإمام لعدم دخال ذلك في الحكم، أو حتى لو كان من الإمام ربما مجارات للسائل ما دام ليس له دخالة في الحكم. هنا ليس له دخالة في الحكم، فوجوب الغسل على المرأة في حالة نزول الماء غير مرتبط بأن لها منيا أو ليس لها مني. واضح؟ واضح؟ جيد. قال لا خلاف، وين وصلنا؟ في تحقق الجنابة. قلنا لا خلاف في الرجل لكن يوجد خلاف في المرأة، لا خلاف في تحقق الجنابة بخروج المني ولو من دون جماع، وبالجماع ولو من دون خروج المني، هاي لا خلاف أيضا ضيفوا له، ولا خلاف في تحقق الجنابة بالجماع ولو من دون خروج المني، هاي لا خلاف، نعم لا خلاف لا في الرجل ولا في المرأة، الحكم يعم المرأة ويعم الرجل، وقد دل على الأول. شنو الأول؟ تحقق الجنابة بخروج المني ولو من دون جماع ولو من دون إدخال. صحيحة الحلبي، سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن المفخذ عليه غسل، قال نعم إذا أنزل، لكنها مختصة بالرجل. وتنبه الشيخ المصنف لذلك فجاء برواية تتحدث عن المرأة، لكن سيأتينا هذه الرواية معارضة. وصحيحة إسماعيل ابن سعد الأشعري سألت الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر، يعبث بها بيده حتى تنزل، قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل وغيرهما، يعني وغير هاتين الروايتين سواء في الرجل أو في المرأة توجد روايات. واستدل على تحقق الجنابة بالأمر الثاني أي بالجماع أي بالإدخال ولو من دون خروج المني بعدة أدلة، منها هنا نستدل على الأمر الثاني وهو أن الجنابة وبالتالي وجوب الغسل تتحقق بالجماع أي بالإدخال ولو من دون خروج المني، ولا خلاف في ذلك، لكن نحن في مقام التدريب على الاستدلال. استدل على ذلك بعدة أدلة، من هذه الأدلة إطلاق قوله تعالى أو لامستم النساء في الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. في النساء 43 الآية الكريمة دلت على تحقق الجنابة ووجوب التيمم الذي هو بديل عن الغسل كما هي الضرورة الفقهية بمجرد ملامسة النساء التي هي كناية عن الجمعة، وإلا فبالضرورة الفقهية أيضا إن مجرد الملامسة الخارجية لا توجب غسلا كما هو واضح. وهذه الآية دلت بإطلاقها على أن مجرد الجماع ولو من دون إنزال للمني يوجب الغسل على الرجل والمرأة. يا أيها الذين آمنوا، صحيح الخطاب بعدين تحول إلى الرجل، لكن الحكم يشمل المرأة والرجل. أو لامستم النساء أي قاربتم النساء أي جامعتم النساء أي أدخلتم، سواء تحقق الإنزال أو لم يتحقق الإنزال. الإطلاق وين تطلق؟ إطلاق قوله تعالى أو لامستم النساء، يعني شنو أو لامستم النساء؟ يعني إذا لامستم النساء كناية عن المقاربة كناية عن الإدخال سواء تحقق الإنزال أو لم يتحقق، فاستفدنا من الإطلاق أن الجماع أن الإدخال ولو لم يتحقق الإنزال كاف في تحقق الجنابة ووجوب الغسل. واضح؟ هذا الدليل الأول. دليل الثاني صحيحة محمد بن إسماعيل الواردة في الوسائل الباب 6 من أبواب الجنابة الحديث الثاني الجزء الثاني صفحة 183، وعن عدة من أصحابنا الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع، مرارا ذكرنا محمد بن إسماعيل مشترك، يعرف أنه النيشابوري بروايته عن الفضل بن شاذان، ويعرف أنه البرمكي برواية حمزة بن القاسم العلوي أو محمد بن جعفر الأسدي أو محمد بن أبي عبد الله عنه، ويعرف أنه ابن بزيع بروايته عن الإمام الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام. قال وعن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل يعني ابن بزيع، وهذا يعني من نفس المصدر. قال سألت الرضا عليه أفضل الصلاة والسلام عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ احنا والسؤال ماكو دلال، احنا والسؤال ماكو جمع. صحيح اكو تعبير يجامع، لكن قريبا من الفرج لعله تفخيص. احنا والسؤال، لكن شوف جواب الامام. فقال اذا التقى الامام اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا مو كلش كافي الجواب. جزاء الله ألف خير السائل سأل واستوضح، فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم. إذن هذه الرواية صريحة في كفاية تحقق الجنابة ووجوب الغسل بمجرد غيبوبة الحشفة. يعني زين، سؤال بالإطلاق نستفيد لو لا بصراحتي أنا، من صراحتي أنا استفيد، من صراحتي يعني. لماذا السائل ماذا قال؟ فلا ينزلان بعد مو بالإطلاق، يعني نقول تتحقق الجنابة بمجرد الإدخال ولو من دون إنزال بصراحة الرواية. ومثل هذه الرواية، الرواية رقم 4 من نفس الباب، نفس المضمون ما عندنا الكتاب، يرويها الشيخ الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي، وطريق الشيخ الصدوق إلى عبيد الله بن علي الحلبي موجود في المشيخة في الجزء 30 صفحة 73، وهو طريق صحيح لا مشكلة فيه. هذه الرواية الثانية أو الدليل الثالث الذي يدل على تحقق الجنابة وبالتالي وجوب الغسل بمجرد تحقق الإدخال ولو من دون إنزالين. كل هذا واضح ولا مشكلة فيه، لكن وقع الخلاف كما أشرت سابقا إلى أن الجنابة تتحقق عند المرأة بخروج الماء منها من دون إدخال ويجب الغسل عليها أو لا. وبعبارة أخرى، إن تحقق الجنابة بخروج الماء، بخروج المني المعبر عنه أحيانا بالإنزال، والمعبر عنه أحيانا بخروج المني، والمعبر عنه أحيانا بالإمناء، والمعبر عنه أحيانا بخروج الماء، هذا الخروج بمجرده من دون جماع يحقق الجنابة في الرجل والمرأة، أي أن الغسل يجب على الرجل والمرأة في مثل هذه الحالة أو يختص بالرجل. الحكم يعم المرأة والرجل أم يختص بالرجل؟ المشهور عند الأصحاب هو أنه يعم المرأة أيضا. خالف في ذلك من المتقدمين الشيخ الصدوق رحمة الله عليه، ومن المعاصرين بعض الفقهاء سأتي عليهم إن شاء الله في الدرس القادم. نطبق العبارة ونشوف إذا عندنا وقت. قال ودل على الثاني إطلاق قوله تعالى أو لامستم النساء، بس أريد تعرفون الإطلاق مهم، شلون استفدنا من الإطلاق؟ لأن هذه الآية تتكلم عن المقاربة، قالت أو لامستم النساء، بعد الملامسة المقاربة سواء حصل إنزال أو لم يحصل. إذن من الإطلاق استفدنا أنها دليل على ماذا؟ على أن الجنابة تتحقق بمجرد الجماع ولو من دون إنزال. وصحيحة محمد بن إسماعيل ابن بزيع، سألت الرضا عليه السلام عن الرجل جامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل؟ فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال نعم. غيرها؟ وهل الحكم يتحقق، وهل الحكم بتحقق الجنابة بخروج المني يعم يعني شنو، وين الخلاف؟ الأمر الأول الذي يحقق الجنابة، تحقق الجنابة بخروج المني يعني بمجرد خروج المني ولو من دون جماع، يعم المرأة أو يختص بالرجل؟ المعروف بين الأصحاب من دون خلاف هو الأول. لا خلاف، يوجد خلاف. هسه بعدين أقول لكم ليش الشيخ المصنف كأنه لم يهتم بهذا الخلاف، كأنه لم يشر إلى هذا الخلاف، لم يشر إلى خلاف الصدوق. بعدين أجي إن شاء الله أقول لكم ليش الشيخ المصنف كأنه لم يبالي بمخالفة الصدوق، إلا أن الروايات في ذلك على طائفتين. يعني الشيخ المصنف بده يقول أيضا المسألة إجماعية، بس المشكلة في الأدلة. من الناحية الاستنباطية كيف نستنبط وجوب الغسل على المرأة مع أن الروايات مختلفة؟ الشيخ المصنف لم يشير إلى خلاف أصلا، غير مهتم بالخلاف. ليش؟ أجي إن شاء الله عليه، بعدين أجي أبين لا يوجد خلاف، وبعدين أرجع إلى كيفية الجمع بين هذه الأدلة. صلى الله على محمد وآل محمد.